السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أود من البداية أحبابي أن أنا أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة التي من بها علينا، ومن أعظم هذه النعم بقاء هذه الشاشة المباركة وهذه القناة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها من كل مكروه، وأن يجعل كيد كل من أراد بهذه القناة سوءا أن يجعل كيده في نحره، وأن يجعل تدبيره تدميرا، وأن يجعل الدائرة تدور عليه. فابتداء أود أن أشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر. وأما الأمر الثاني فهي كلمة شكر لكل إخواني اللي اجتهدوا في نقل الترددات سريعا، وبخاصة أخواننا الشباب اللي ما شاء الله فضلوا يكلموني النهاردة كثيرا جدا جدا حول المجهودات اللي قاموا بها بفضل الله. فالنهاردة أخ اتصل بي وقال إن هو بفضل الله دار على أكثر من 150 صاحب وصلة في المحافظة اللي هو قاعد فيها عندنا في المنصورة وفي القرى وغير ذلك، وكانوا مجموعة كبيرة جدا من الشباب ما شاء الله داروا على 150 صاحب وصلة. بيقول صاحب الوصلة كنت أروح وأقعد معاه ولا أغادر أبدا بيت هذا الإنسان إلا بعد ما بينزل قناة الرحمة. فجزاكم الله خيرا على كل ما قدمتموه، وإحنا بإذن الله تبارك وتعالى بقول دايما إحنا الآن في جهاد، والله إحنا الآن في جهاد، ولكن مش جهاد سيف، هو جهاد كلمة. إن إحنا نتحرك بكل ما أتانا الله سبحانه وتعالى من قوة إن إحنا ننشر القناة كما كانت. أنا عن نفسي النهاردة كنت بسعى بقدر المستطاع في الدائرة اللي أنا كنت موجود فيها إن أي إنسان وقعت عنده القناة إن أنا أرجع له القناة مرة تانية إن ما كانش قادر إن هو يرجع القناة أو يعيد القناة للتردد الجديد. والنهاردة شبابنا ما شاء الله كانوا بيلف في المنصورة على أصحاب الوصلات. إحنا مش عايزين المسألة دي تكون في المنصورة بس، إحنا عايزينها في كل محافظات مصر، عايزينها في كل العالم العربي أو العالم الإسلامي عامة. إن إحنا إن شاء الله تبارك وتعالى بالنسبة للناس ما تعرفش التردد الجديد عايزين ننشره سواء عن طريق الهواتف المحمولة، سواء عن طريق الإنترنت، سواء عن طريق المواقع وغير ذلك، أو عن طريق ما شاء الله النهاردة كنت في عقيقة ابن أخ من إخواننا فدخلت المسجد ففوجئت إن طفل صغير، والله طفل صغير معاه كيس كده مليان أوراق، فلقيته جاي بيديني ورقة فبص ما شاء الله لقيت الورقة مكتوب عليها التردد الجديد للقناة. فده ما شاء الله اللي احنا عايزين دايما نعمله، إن الأماكن اللي بتجمع فيها عدد كبير جدا من الناس يبقى مكتوب التردد الجديد بتاع القناة. عايزين شبابنا اللي في مصر بقى النهاردة إن شاء الله كل صاحب وسطة إن شاء الله بكرة الصبح بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ كلنا نتحرك على أصحاب الوصلات، لازم ينزلوا التردد الجديد لقناة الرحمة وتبدأ قناة الرحمة تقف على قدميها مرة ثانية بفضل الله، يوقف على قدميها، ولكن عايزين برضو الانتشار يصل أخيرا. أما الشكر الثاني بعد الشكر لكل أحبابنا اللي بفضل الله اللي أنا بسميهم بفضل الله زي ما كان شيخنا الشيخ أبو إسحاق دايما بيسميهم حرس الحدود، حرس الحدود اللي وقفوا بفضل الله عشان يوصلوا قناة الرحمة وتردد قناة الرحمة الجديد، أنا بقول شكرا لفرنسا وأقول شكرا لكل الدول الأوروبية لعدة أمور. الأمر الأول أنا بقول لهم شكرا لأن أنتوا وريتونا بالفعل إيه هي الحضارة الأوروبية الغربية اللي إحنا كنا موهومين بيها، شكرا ان انتوا عرفتونا ما هي الحريه اللي انتوا دايما بتنادوا بيها، شكرا لان انتوا بفضل الله عملتوا دعايات اكثر واكثر لقناه الرحمه، وانا بقول لهم شكرا والف شكر على المعاني العظيمه اللي احنا تعلمناها في الفتره اللي فاتت وللاسف كانت غايبه عننا. للاسف احنا كنا في الفتره اللي فاتت ما نعرفش مدى تاثير قناه الرحمه، او ممكن نقول ان قناه الرحمه لها تاثير قوي، ولكن ما كنا ابدا نتخيل تاثير قناه الرحمه في قلوب الناس بهذه الصوره. شكرا ان انتم بفضل الله علمتونا وعرفتونا قد ايه الناس بفضل الله في كل مكان لها تواصل كبير جدا مع قناه الرحمه، عرفتونا وعلمتونا ان بفضل الله قناه الرحمه لها تاثير قوي جدا 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 بالناس. شكرا لان انتم بفضل الله عرفتونا مدى حب الناس والتقاء قلوب الناس في كل أنحاء القرى الأرضية والتفاف هذه القلوب حوالين قناة الرحمة. فشكرا لك يا فرنسا وشكرا لليهود اللي قاموا بمثل هذه المجهودات، وفضل الله تبارك وتعالى ستظل هذه القناة بإذن الله تبارك وتعالى طالما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أذن لها بهذه الانطلاقة، طالما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع القبول في قلوب الناس بالنسبة لهذه القناة. ونخش في موضوعنا النهاردة أحبابي. في مدرسة الربانيين ما زلنا نتعلم ونتعرف على أخلاق وأحوال الربانيين مع الله سبحانه وتعالى، وأنا النهاردة بقول إن أعظم سمة أعظم سمة يتميز بها الربانيون هي سمة العلم. الربانيون ما شاء الله لا قوة إلا بالله لهم حال كبير جدا مع الله في هذه المسألة بالذات، مسألة العلم، مسألة التعلم ومسألة نشر العلم. من أجل ذلك هؤلاء الربانيون سادوا على الدنيا كلها، سادوا على الدنيا كلها. وأنا بقول النهاردة نطرح على أنفسنا أحبابي سؤال: لماذا العلم؟ إحنا زمان اتكلمنا لماذا الدعاء، واتكلمنا لماذا الذكر، واتكلمنا لماذا القيام، واتكلمنا لماذا الصلاة، واتكلمنا أيضا لماذا مسألة المحبة، واتكلمنا عن الخوف، تكلمنا عن عبادات قلبية وتكلمنا عن عبادات بدنية. النهاردة أحبابي هنتكلم عن العلم، ولكن أنا من البداية عايز أطرح على نفسي السؤال: لماذا العلم؟ أنت ليه النهاردة بتتكلم عن العلم؟ ليه النهاردة الدنيا كلها وقفت أمام قناة الرحمة لأنها تنشر العلم؟ لماذا العلم بالذات؟ أنا النهاردة أحبابي هجاوب على أسئلة على هذا السؤال بإجابات كثيرة جدا، ولكن إحنا متفقين من العادة إن المدرسة بتحتاج لكشكول دايما وقلم، فأنا عايز بسرعة بسرعة الكل دلوقتي يقوم يجيب الكشكول والقلم، وخلنا وخاتنا ما شاء الله طلبة العلم قاعدين دايما وبيتابعوا معهم طبعا الكشكول والقلم، نبدأ نطرح على نفسنا السؤال في وسط صفحة كبير عريض قوي: لماذا العلم؟ بقول أحبابي لماذا العلم؟ واحد، الإجابة الأولى حتى نستطيع أن نعبد الله سبحانه وتعالى بما أمر، لأن كثير جدا مننا أحبابي بيعبد الله سبحانه وتعالى بالعبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها عليه، وللأسف لا يستطيع أن يتقن هذه العبادة أو يجهل الأحكام المتعلقة بهذه العبادة، فللأسف هذه العبادة تسقط ولا تقبل عند الله سبحانه وتعالى. أحبابي الصلاة اللي هي الركن الأعظم للإسلام، كثير مننا لما بيجهل الأحكام الفقهية المتعلقة بالصلاة للأسف بيضيع هذه الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي الرجل 60 عاما ولا يقبل الله منه صلاة واحدة. بقاله 60 سنة يصلي وللأسف لا يقبل الله عز وجل منه صلاة واحدة. فقالوا: يا رسول الله، ولما ليه هذا الرجل صلى 60 سنة ولم يقبل الله منه صلاة واحدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنه يتم ركوع ولا يتم السجود، أو يتم السجود ولا يتم ركوع. يبقى هذا الإنسان لما جهل حكم واحد من أحكام الشرع سقطت العبادة، سقطت العبادة، وبالتالي 60 سنة لم يقبل الله عز وجل منه صلاة واحدة. ركن الصلاة الأعظم الطمأنينة فيها. وأنا يمكن ذكرت لكم قبل ذلك إن أنا لو جهلت هذا الحكم، حكم واحد بس من أحكام الصلاة، إن الطمأنينة في الركوع في السجود أعظم ركن من أركان الصلاة، وبالتالي إذا أنا جهلت هذا الحكم ولم أطمئن في الصلاة، هذه الصلاة أصبحت علي لا لي. كما روى الإمام أبو داود وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذات يوم رجل يصلي لا يتم ركوعا ولا سجودا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو مات هذا، أي لو مات هذا الرجل على هذه الحالة، لمات على غير ملة محمد. إذن المسألة إن الصلاة لم تقبل منه حسب، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما إنه لو مات هذا لمات على غير ملة محمد. يبقى المسألة مش بسيطة، المسألة عظيمة، بل ممكن الإنسان والعياذ بالله يعذب بسبب هذه العبادة التي لم يتقن تعلمها. مثال مثلا، أخ من أخونا الشباب جالي وبيقول لي: أنا جدي عنده ملايين مملينة، ملايين مملينة، وجدي ما لم يخرج الزكاة إلا مرة واحدة في عمري، لأنه يعتقد أن الزكاة لا تخرج إلا مرة واحدة. وكان جده وصل إلى 90 سنة تقريبا من العمر، بقاله سنوات طويلة جدا، يعني كان حتى بيقول لي يوميها أن آخر مرة مثلا طلع فيها الزكاة سنة 1900 مثلا 25 أو 26 في الحدود دي تقريبا، طبعا الذاكرة خانتني الآن. ولكن سبحان الله، هذه العبادة، هذه العبادة للأسف هذا العبد إن لم يتغمضه الله عز وجل برحمته يعذب. ليه؟ بسبب إن هذا الإنسان، بسبب إن هذا الإنسان لما أتاه الله عز وجل المال لم يتعلم كيف يؤدي هذه الزكاة، وهذا أمر خطر. إن أنا ممكن النهاردة أتعبد لله سبحانه وتعالى بالعديد من العبادات، وسبحان الله يجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورة. ليه؟ لأن هذا العبد لم يتقن العلم، لأن هذا العبد لم يتعلم، لم يتعلم. مسألة الزواج، مسألة الزواج برضو مسألة مهمة جدا، وأي إنسان مقبل على الزواج لابد أنه يتعلم إيه أحكام الزواج، إيه اللي ليا وإيه اللي عليا في مسائل الزواج. وسبحان الله لما غاب العلم، لما غاب العلم عن كثير من شبابنا وبناتنا، للأسف وجدنا مصيبة حدثت داخل الجامعة. إيه المصيبة اللي حدثت؟ انتشر بينهم الزنا العرفي اللي هو معروف بينهم بالزواج العرفي. ليه؟ أنا النهاردة بقول كان الرجل إذا، كما روى ابن ماجة، كان الرجل إذا أراد الزواج أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما حق امرأتي عليه؟ قبل ما يتزوج يجي يسأل يا رسول الله ايه اللي ليا وايه اللي عليا، انا النهارده داخل على مرحله جديده لابد ان اتعلم، لابد ان يكون عندي علم. النهارده شبابنا للاسف لما جاهل مثل هذه الاحكام الفقهيه وداخل على مرحله كبيره عظيمه جدا من مراحل الحياه زي مساله الزواج، نسى مساله الولي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايما امراه زوجت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. وغاب عنهم حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وغاب عنهم أيضا قول أبي هريرة وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قول علي وأبي هريرة وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالوا الزانية هي التي تزوج نفسها. إذن لما غاب هذا المعنى، غابت هذه المعلومة عن عقول شبابنا، انتشر للأسف هذا الزواج بين كثير من الأولاد والبنات، بل أصبحت المسألة النهاردة منتشرة جدا بين الكبار في السن، بين الكبار في السن. ليه؟ لأن العلم غاب. يبقى أنا النهاردة بقول عايزين نتعلم العلم وننشر العلم بين الناس. ليه؟ حتى نعبد الله عز وجل بصورة صحيحة سليمة. الأمر الثاني، عايزين النهاردة أحبابي نتعلم العلم حتى لا نقع في المحرمات ونحن لا نشعر. كثير مننا جدا بيقع في أمور محرمة وهو لا يشعر، كثير مننا بيفسد عبادته بيقع في أمور محرمة وهو لا يشعر. مثلا ذلك في باب العبادات، يمكن أنا ذكرت لكم قبل ذلك قصة وأنا أول مرة بنسافر للحج من 3 سنوات تقريبا، كان والد فضل بيقول لي أنا هنقل لك خبرة 12 سنة حج. هاي حج إيه خبرة 12 سنة حج؟ قال لي كل ما أنزل مكة علشان أشتري هدايا مش عارف أشتري هدايا، فكنت دايما أسهي الناس كلهم على عرفات، أخلي الناس كلها واقفة على عرفات وأنزل أنا أشتري الهدايا، فوقع في محرم من أعظم المحرمات إنه ساب عرفة. وفي العمرة الأخيرة دي أنا وإحنا بننتقل بقى بعد أداء العمرة من مكة رايحين المدينة، وأنا في الأتوبيس دايما بحب أتكلم مع الناس وأنشر العلم بين الناس، فسبحان الله وأنا عمال أتكلم بقى بقول إن من أعظم الأمور اللي هنشوفها إن شاء الله في المدينة جبل أحد، هذا الجبل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبل يحبنا ونحبه، وهنشرح غزوة أحد في المزارات ونزور شهداء أحد وغير ذلك. فأنا فوجئت إن في تغير حدث على وجه أم فاضلة أو أخت فاضلة من اللي كانوا معايا في الأتوبيس. فلما نزلنا في الصراحة لقيتها جاية تسألني بتقول يا شيخ أحمد، قلت لها نعم، قالت لي هو جبل أحد في المدينة؟ قلت لها آه. قالت طب ما إحنا كنا بنسعى بين إيه وإيه، مش ده جبل أحد؟ قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. وقعنا في الحرام بسبب الجهل. النهاردة في مشكلة أو صورة منتشرة جدا 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 للأسف داخل مجتمعات النساء بالذات، أنت النهاردة لو غويشة عندك مثلا اتكسرت أو خاتم اتكسر، أول حاجة بتعمليها بتفكري فيها بتروحي إن شاء الله للراجل صاحب محل الذهب وتقولي له خد الخاتم ده، الخاتم ده وهو مكسور هيتكلف كام؟ بيساوي كام؟ يقول لك مثلا 1000 جنيه، تقول له خلاص أنا هاخد خاتم تاني وأدفع الفرق. هذه صورة من صور الربا، هذه صورة من صور الربا نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الذهب والذهب إلا مثلا بمثل أو مثلا بمثل، سواء بسواء يدا بيد. إنما النهاردة لو بعنا ذهب بذهب مع الفارق، هذه صورة من صور الربا مجمع عليها بين العلماء، مجمع عليها بين العلماء، وإحنا للأسف وقعنا في هذه الصورة المحرمة. ليه؟ لأن إحنا للأسف لا نفقه مسألة فقه البيوع، إن إحنا نبيع إزاي ونشتري إزاي. يا ريت قبل ما نقوم بهذه المسألة إن إحنا نسأل يا جماعة هو ده حلال ولا حرام؟ كل صغيرة وكبيرة في أمور حياتنا نبدأ نسأل يا جماعة هو ده حلال ولا حرام. من أجل ذلك كان عمر رضي الله عنه ينزل إلى أسواق المسلمين ومعه الدرة مع العصاية بتاعته، وكان إذا رأى الرجل يبيع ويشتري يروح يسأله لو صنعت كذا وكذا في هذا البيع ما الحكم؟ فإذا وجد الرجل بفضل الله يفهم ويفقه أحكام البيع والشراء وفاهم الوضع ماشي إزاي، ما شاء الله وكسب الله يثني عليه ثناء بالغا ويدعه في السوق يبيع ويشتري. ولكن للأسف كان عمر إذا وجد رجل لا يفقه مسألة البيوع مسألة البيع والشراء كان عمر يعلوه بالضرة يضربه ويطرده خارج السوق. ليه يطرده خارج السوق مع أن البيع والشراء حلال؟ لا، ما هو عمر رضي الله عنه خشي على هذا الرجل أنه يسقط في مسألة من مسائل البيع المحرمة اللي حرمها الشرع. من أجل ذلك نقدر نفهم كلام علي بن أبي طالب لما جاءه رجل وقال يا أمير المؤمنين الفقه أم التجارة؟ أنا هبدأ النهاردة أبيع وأشتري، أتعلم فقه البيع والشراء الأول ولا أتاجر؟ قال له لا، الفقه قبل التجارة. ليه يا أمير المؤمنين؟ علمنا وفهمنا. قال لأن الرجل إذا تاجر قبل أن يفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم في جهنم. طبيعي جدا أن أبدأ أبيع واشتري ارتطم اول ما هقع هقع في الربا، وبعد ما اقع في الربا اقع في جهنم والعياذ بالله. زي مثلا القروض المحرمه النهارده، القروض اللي انتشرت النهارده بين كتير جدا من الناس. النهارده للاسف انا وقعت في كرب او وقعت في مشكله، اطلع بسرعه اجري اعمل ايه؟ اخد قرض، وبعد ما اخد القرض وما اقدرش اسدد والمساله تزداد وتكبر، اروح للشيخ اقول له يا شيخ هو ده حلال ولا حرام؟ سبحان الله، انت اثم، وقعت في الربا وانت لا تشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت عنه: درهم ربا أشد عند الله عز وجل من 36 زانية. درهم ربا أشد عند الله عز وجل من 36 زانية. كما قال عليه السلام، لأن الرجل لما يزني 36 مرة أسهل وأهون عند الله من درهم ربا يدخل في جوف الإنسان، من درهم ربا يدخل في جوف الإنسان. وشوفونا النهاردة في التعاملات المادية، لما ننزل النهاردة في أسواق المسلمين نجد أن المسألة سبحان الله معظم الصور التي نراها تكون صور محرمة. عشان كده أنا بقول معظم تجارنا النهاردة واجب عليكم أنك تتعلموا قبل تبدأ البيع والشراء، تبدأ تسأل المعاملة دي حلال ولا حرام. لابد يكون لنا مرجعية دينية نرجع لها علشان نحمي نفسنا من الوقوع في الحرام، نحمي نفسنا من الوقوع في الحرام. لأن كتير من الناس وقعوا في الحرام بسبب الجهل، كتير من الناس النهاردة وقعت فيما حرم الله عز وجل بسبب الجهل. إنما ما شاء الله العبد الرباني اللي دخل بالفعل مدرسة الربانيين يسأل ويتعلم، وما شاء الله أصبح العلم سمت له في الحياة، وبالتالي تراه بفضل الله عز وجل عند الله صاحب مرتبة عالية أفضل من مرتبة العابد. لأن مرتبة العابد سبحان الله ممكن العابد ده يضر نفسه أو يضر نفسه أو يضر غيره، ولكن العالم ما شاء الله يهدي الناس إلى الصراط المستقيم. وده المعنى اللي ممكن أحبابي نأخذه من قتل المائة نفس. هذا الرجل لما قتل 99 نفس سأل: يا جماعة أنا عايز عالم، عايز حد يقول لي هو أنا ليه توبة ولا لا، فدل على عابد. العابد اللي بيتفرغ للعبادة فقط غالبا ما يكون عنده جهل كبير جدا بمسألة الدين، لأنه تفرغ للعبادة فقط بس. وبالتالي هذا الإنسان بيضر أكثر مما ينفع. من أجل ذلك لما سأل ابن المبارك: أيهما أفضل عندك، حماد بن زيد ولا الفضيل بن عياض؟ قال: الفضيل بن عياض رجل لنفسه، ده رجل عابد لنفسه بس. طبعا مع أن الفضيل بن عياض طبعا كان عالم من علماء المسلمين، وأما حماد بن زيد فرجل عامة، هذا رجل بينفع الناس. فبالتالي النهاردة قتل 100 نفس أحبابي لما قتل 99 نفس دلوه على العابد، قال له أنا ليه توبة؟ قال: لا، ده أنت قتلت 99 نفس، إزاي يكون لك توبة؟ قال: فقتله فأتم به 100. شفتوا قد إيه هذا الرجل سقط في معصية، سقط في فساد بسبب جهل. ولما توجه العالم: يا ترى أنا ليه توبة؟ قال: ومن يستطيع أن يمنع توبة الله عز وجل؟ مين اللي يقدر يقفل باب التوبة أمامك؟ سبحان الله، هذا الرجل لما مات قبضته ملائكة رحمة بسبب كلمة وصلته من عالم لما قال له: اترك أرضك فإنها أرض سوء، وعليك بأرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله. يبقى الأمر الثاني، عايزين نعبد، عايزين نتعلم العلم ونتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بطلب العلم. ليه؟ حتى لا نسقط في الحرام. المسألة الثالثة، ليه بتتكلمنا النهاردة عن طلب العلم؟ ومعقول أنا بعد ما بقيت شيخ كبير كده وشعري شاب أتعلم العلم؟ طبعا أتعلم العلم. ليه؟ لأن ودي الإجابة الثالثة، لأن طلب العلم أحبابي فرض زي الصلاة. لا، كلامك النهاردة شديد قوي، وانت النهاردة مزود الجرعة حبتين. لا والله أحبابي، ياريت نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم كده ونقف معاه وقفة جميلة قوي. روى ابن ماجة في سننه، والإمام الخطيب البغدادي في كتاب الفقه المتفقه، وابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله بإسناد حسن، من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة. ده كلام النبي مش كلام أحمد جلال. طلب العلم فريضة على كل مسلم. أمي الفضيلة بتقول الحمد لله على الذكور. لا لا لا، كلام النبي يعني مسلم يعني الذكر والأنثى. يعني كده طلب العلم فرض زي الصلاة؟ فرض زي الصلاة. كلامك ده مخالف لكل كلام العلماء. طب ما نفهم كده كلام العلماء مع بعض أحبابي، ياريت نفهم كده كلام العلماء. صالح ابن الإمام أحمد بن حنبل بيسأله، بيقول له: النبي يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، ده معناه إن أنا أصبحت مسؤول ومطالب إن أنا أسأل يوم القيامة عن العلم زي ما أسأل عن صلاة سأسأل عن علم؟ قال: ينظر العبد. المقصود بقى من كلام النبي طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال: ينظر العبد إلى ما يقيم به دينه من الصلاة والصيام والزكاة إذا كان من أهلها، والزكاة إذا كان من أهلها يتعلم ذلك، وهذا هو الفريضة. يعني إيه؟ يعني النهاردة انا راجل مطالب بالصلاه وطالب بالصيام، انا راجل عندي مال، اصبح فرض عين عليك، فرض عين عليك انك تتعلم احكام الزكاه. طب الرجل الفقير؟ لا مش فرض عين عليك. طب انا النهارده تاجر وفي السوق ببيع وبشتري، فرض عين عليك انك تتعلم احكام البيوع، فرض عين. يعني هتاثم لو تركت هذا الامر، هتاثم. انا النهارده شاب ومقبل على الزواج، مقبل على الزواج، اصبح فرض عين عليك انك تتعلم احكام النكاح، تعرف ايه اللي ليك وايه اللي عليك. وقال الامام مالك رحمه الله في كلام مشابه لهذا الكلام، قال الامام مالك رحمه الله: ينظر العبد من حين ان يصبح الى ان يمسي، ومن حين ان يمسي الى ان يصبح يتعلم ذلك ولا يؤثرن عليه شيء. شوف انت بتعمل ايه طول النهار، طول النهار. النهارده والد كريم سواء بياخد العربيه بيتنقل بين المحافظات، اصبح فرض عين عليك انك تتعلم احكام السفر من الجمع والقصر وغير ذلك من هذه الامور. لازم نتعلم ده، لازم تتعلم ده، اصبح ده فرض عين عليك انك تتعلمه، فرض عين عليك انك تتعلمه. يبقى اذا المساله دي مهم جدا ان احنا نوصلها للناس. ولما سئل ابن المبارك عن هذا الحديث طلب العلم فريض عن كل مسلم، قال: هو الرجل يسقط في المساله من مسائل الدين لا يبرحها حتى يسال عنها. انت النهارده عايز تجيب قرض، قبل ما تجيب القرض تروح تسال. النهاردة هتتزوج، قبل ما تتزوج تروح تسأل، وبعد كده تتزوج. رايح تبيع وتشتري، قبل ما تبيع وتشتري تروح تسأل. وقعت في مسألة من مسائل الدين، قبل ما تعمل أي حاجة لابد أنك تسأل أولا، تسأل أولا. هو ده طلب العلم فريضة على كل مسلم، أن أنا أنظر إيه اللي أنا بعمله في يومي من أول ما أصبح إلى أن أنام، واجب علي أن أنا أتعلم ده، لا أؤثرن عليه شيئا أبدا، بل أتعلمه، أتعلمه وأجتهد في تعلمه حتى ينفع الله سبحانه وتعالى به، ولا أسقط في حرام وأنا لا أشعر. ليه أتعلم العلم؟ أربعة: أتعلم العلم أحبابي حتى لا أسقط في المشقة أو الحرج. سبحان الله، ديننا دين رحمة، ديننا ما شاء الله واسع، ديننا ما شاء الله واسع وفيه من الرخص الشيء الكثير، ولكن سبحان الله بسبب جهلنا في كتير من الأوقات بنجلب على أنفسنا مشقة والمسألة بسيطة جدا جدا جدا. أضرب على ذلك أمثلة أحبابي. ناخد أولا مثال كده من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده نشوف حياتنا إحنا قد إيه بنكلف أنفسنا من المشقة ما لا يعلمه إلا الله. روى أبو داود وأحمد من حديث جابر قال: خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصاب رأس واحد منهم حجر فشجه. ماشيين فوقع حجر من على جبل، فوقع على رأس هذا الرجل فشجه، اسمعوا، فنام فاحتلم، فقال لأصحابه: هل تجدون لي من رخصة في أن أتيمم؟ أنا دلوقتي واحد دماغي مفتوحة والدم بينزف، هل يا ترى أنا الآن جنب، هل يا ترى في رخصة في الدين إن أنا بدل ما أغتسل أتيمم؟ لأن أنا لو اغتسلت بهذه الحالة هلك يقينا. كانت الإجابة: لا، لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. إيه اللي حصل؟ فاغتسل فمات. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال: قتلوه، قتلهم الله، قتلوه، قتلهم الله. ألا سألوا؟ إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي، العي هو الجهل، والشفاء إنما يكون مرض، فالنبي سمى الجهل مرض، إنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم، إنما كان يكفيه أن يتيمم. يبقى الرجل ده كان يتيمم، الرجل ده مات بسبب المشقة اللي وقع فيها بسبب الجهل. وسبحان الله مثال آخر قد إيه برضو العلم بينفع في مثل هذه المواقف. روى أبو داود من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لما أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة ذات السلاسل أصابتني جنابة في ليلة باردة، فخشيت إن اغتسلت أن أهلك. البرد قارص، البرد قارص، والبرد زمان طبعا خلاف البرد في أيامنا، البرد في زمان خلاف البرد في أيامنا. يعني في حديث غزو ذات الرقاع اللي رواه أبو داود وأحمد من حديث جابر قال: فكانت أعضاؤنا تتساقط، كانت أطرافنا تتساقط، وفي رواية: وأقدامنا تتشقق من شدة البرد. ومن أجل ذلك سميت الغزوة دي بغزو ذات الرقاع، لأنهم كانوا بيلفوا على أيديهم الرقاع من شدة البرد. سيدنا عمر العاص بيقول إن أنا لما أصابتني الجنابة في هذه الليلة الباردة أنا تيقنت إن أنا لو اغتسلت هموت، فتذكرت قول الله عز وجل. شوف العلم، شوف العلم. فتذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فتيممت وصليت بأصحابي، لأن الأمير كان هو اللي بيصلي بالناس. قال: فلما عدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس رسول الله بما صنعت، فقال النبي لي: يا عمرو، أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ فقلت: لا يا رسول الله، لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف صليت به وانت جنب؟ قلت: يا رسول الله، تذكرت قول الله عز وجل، اصابتني جنابه في ليله بارده، وتذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، فما زدت الا ان تيممت وصليت اصحابي. فضحك النبي، اقر النبي فعل عمرو. يبقى شوف المشقه خفت بسبب الايه؟ بسبب العلم. هذا رجل كان عنده علم وفهم فخفت المشقه. طب شوف واحد تاني بقى اصابته مشقه، نضرب مثالين بعمار وسهل بن حنيف. سهل بن حنيف يذكر ان هو كان رجل مذاء كثير خروج المذي، المذي كان دائما بيخرج منه بصوره كثيره. قال: وكنت كثيرا الاغتسال، كنت كلما يصيبني المذي اغتسل حتى تشقق جلدي. فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سهل، انما كان يكفيك ان تغسل ذكرك وتتوضا وضوءك للصلاه. سبحان الله، الراجل ده كل شويه المذي يخرج فيغتسل، يخرج فيغتسل، يخرج لحد ما جلده تشقق. طب شوف بقى عمار بن ياسر بيقول: اجنبت ولا ماء معي، انا اصابتني جنابه ومعيش ماء. طب هو اصابته جنابه لما يغتسل، هو شوف بقى القياس، هو الماء لما بيغتسل الماء بيعمم الجسد. طيب انا لما اتيمم، لان التيمم بديل الماء، يبقى اذا لابد ان الجسد كله يعمم بالايه؟ بالتراب، لان التراب بديل الماء. عمل ايه عمار؟ والحديث في الصحيح قال: أصابتني جنابة ولا ماء معي، فتمعكت في التراب كما تتمعك الدابة. خلع الثياب ونام في التراب وقعد يتمعك كما تتمعك الدابة. وفي رواية: فتمرغت فيها كما تتمرغ الدابة. ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فضحك النبي وقال: يا عمار، يا عمار، إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض، ضرب النبي بيده الأرض ثم رفعها فنفخ فيها فمسح بها وجهه وكفيه. شوفوا قد ايه المشقه اللي اصابت عمار واصابت سهل بن حنيف، وكانت سبب في قتل رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الجهل بمساله من مسائل الشرع. وشوفوا قد ايه ربنا سبحانه وتعالى رفع المشقه والحرج عن عمرو بن العاص بسبب انه كان عالم، بسبب انه كان عالم، عالم بالدين، عالم بمسائل الشرع. فبالتالي الدين بفضل الله أصبح كله رحمة وأصبح كله سهل، هين لين. ليه؟ بسبب العلم. إنما لما الجهل ينتشر المشاكل بتزداد. ليه نطلب العلم؟ نطلب العلم أحبابي علشان نحصل فضل العلم. هو العلم له فضل؟ يا العلم له من الفضائل ما لا يحصيها إلا الله. الإمام ابن القيم رحمه الله له بحث رائع ماتع في كتاب مفتاح دار السعادة حوالين باب مسألة فضل العلم، ذكر مثلا فضل العلم مثلا من أكثر من 100 وجه. وما زال علماؤنا في كل وقت وفي كل زمان يصنفوا الكتب الكبيرة العظيمة في مسائل فضل العلم، في مسائل فضل العلم. الإمام ابن الحافظ ابن عبد البر له كتاب جامع بيان فضل العلم، جامع بيان فضل العلم، وله. والإمام الخطيب بغداد له كتاب الفقيه المتفقه، والإمام ابن أبي خيثمة له كتاب فضل العلم، وهناك كتب كثيرة جدا في مسائل فضل العلم. حتى في كتب السنن هنجد دايما كده العلماء كما بوى البخاري في صحيحه باب فضل العلم، باب فضل العلم. وهكذا علماؤنا اهتموا جدا بالعلم ونشروه بين الناس. ليه أحبابي ننشر العلم؟ لأن أول فضل من فضائل العلم أن العلم بيرفع أهله. العلم دايما يرفع أهله، يجعل العلماء دايما سادة، العلماء دايما سادة. ولله دار الإمام الشافعي رحمه الله لما يكون أعظم الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين خلقه. مين دول؟ صنفين من الناس: الرسل والأنبياء والعلماء، هم دول الوسطة دايما بين الله وبين خلقه، بين الله وبين خلقه. ومن اللي بيبلغ عن الله؟ الأنبياء والرسل. طب لما الكون الزمان ما فيش فيه أنبياء ورسل، مين اللي بيبلغ عن الله؟ العلماء. من أجل ذلك قال: وهل هناك منزلة أعظم عند الله من منزلة العلماء؟ يأتيه الرجل فيقول: قلت لامرأتي كذا، يقول: اذهب طلق امرأتك. ويأتيه آخر يقول: قلت لامرأتي كذا، يقول: أمسك عليك زوجك. في منزلة أعظم من كذا؟ يأتيه الرجل فيقول: صنعت كذا، يقول: حلال لا شيء عليك. ويأتيه آخر يقول: صنعت كذا، يقول: حرام عليك كذا وكذا. في منزلة أعظم من كذا؟ وأنا والله ما أعلم أقوام رفعهم الله إلا بالعلم. وسبحان الله، أمة محمد ما وصلت إلى هذا المستوى من الهوان إلا بسبب تركها للعلم. والنهاردة لما قناة الرحمة وغيرها من القنوات الإسلامية بدأت تنشر العلم النافع بين الناس، أعدائنا بدأوا يقلقوا يقولوا: لا، الناس دي لو رجعت للعلم تاني هيبقى خطر. فبالتالي اقفل لهم القنوات دي، اقفلوا القنوات دي. الله عز وجل يرفع بالعلم الناس، يرفع بالعلم الناس. وصدقوني والله العلم اللي موجود عند أوروبا ده علمنا، أخدوه مننا، أخدوه مننا. الشاهد أرجع تاني وأقول إن ربنا سبحانه وتعالى مش هيرفع شأننا إلا بالعلم. طب ما تدلنا أمثلة كده. هديلكم أمثلة مثلا بعطاء ابن أبي رباح. عطاء ابن أبي رباح عبد أسود دميم الخلقة، كان سليمان بن عبد الملك وهو خليفة المسلمين كان يأتيه، كان يأتيه ويجلس بين يديه ويأخذ أولاده معه، فلما رآهم عطاء ابن أبي رباح أعطاهم ظهرة. ليه؟ عشان لا يفتن. أعطاهم ظهرة. سليمان بن عبد الملك الخليفة رئيس البلد الملك الأمير بين إيدين العالم، العالم عطله ظهره والأمير بيسأل عن مناسك الحج. فلما خرج سليمان بن عبد الملك قال لأولاده يا بني عليكم بالعلم فإنني لن أنسى أبدا ذلي بين يدي هذا العبد الحبشي، عمري أبدا ما هنسى ذلي. مين اللي رفع عطاء ابن أبي رباح إلى هذه المنزلة؟ مين اللي رفعه إلى هذه المنزلة؟ العلم. العلم هو اللي رفعه إلى هذه المكانة، ولولا العلم ما وصل إلى هذه المكانة. مثال آخر، محمد بن عبد الرحمن الأوقص. ده قصته قصة. إيه قصته؟ محمد بن عبد الرحمن الأوقص رجل عبد حبشي أسود، أنفه كحبة البقلاء زي حبة الفول، أنفه صغيرة جدا، ليست له رقبة، رقبته كانت داخلة في منكبيه. فأمه في يوم بتقول له يا بني عليك بالعلم، فوالله إنك لن تكون في قوم إلا كنت أنت المضحوك عليه المسخور منه بالخلقة دي بالمنظر ده، اسود وشكلك كله في بعضه ملخبط كده، لن تكون في قوم الا اذا كنت انت المسخور منه المضحوك عليه، فعليك بالعلم. قال فتعلمت العلم 20 سنة، فوليت قضاء مكه 20 سنة. قعد 20 سنة والي مكه، قاضي مكه. يقول الراوي عن محمد بن عبد الرحمن الاوقص وكان الخصمان يجلسان بين يدي محمد بن عبد الرحمن الاوقص ترتعد فرائصهما هيبه من محمد بن عبد الرحمن الاوقص. سبحانك يا رب. العبد الحبشي الاسود ده اللي في يوم انا قلت لكم الهوش رقبه كانت راسه كده داخله في قلب رقبته، فكان في يوم من الايام بيرفع ايديه بيقول اللهم اعتق رقبتي من النار، فواحده معديه عليه بتقول له انت ليك رقبه وهل لك عنق حتى يعتقها الله من النار؟ يعني شوف كانوا بيسخروا منه وبيضحكوا عليه من فتره، ولكن لما طالب العلم ساد. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هذا؟ ان الله لا يرفع بهذا الكتاب اقوام ويضع به اخرين. الناس اللي عندهم علم ما شاء الله، العلم بيجلس العبيد على الاسره، اسره الملوك، اسره الملوك. فاللي انا عايز اقول عليه العلم دايما بيرفع اهله وبيرفع من شانهم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا ما قاله الله عز وجل. قال الله عز وجل يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. يا ترى يا رب هذه الدرجات بتكون في الدنيا وفي الاخره؟ لا والله هي في الدنيا قبل الاخره، هي والله في الدنيا قبل الآخرة. هو إيه اللي خلى العلماء سادة؟ إيه اللي خلى العلماء ذكرهم إلى الآن موجود؟ إيه اللي خلى ذكرهم إلى الآن موجود؟ العلم. إلى الآن بنذكر أحمد، بنذكر عطاء بن أبي رواح، بنذكر مالك، بنذكر أبا حنيفة، بنذكر الشافعي، بنذكر غيرهم من أهل العلم. ليه يا ترى؟ ليه ذكرهم كده مخلد في الأرض؟ ليه ذكرهم مخلد في الأرض؟ هذه من رفعة المكانة في الدنيا، رفعة المكانة في الدنيا. واجعل لي لسان ذكر، لسان ذكر. هذا اللسان، هذا الذكر، ان الناس تذكرهم بالخير وتثني عليهم بالخير. النهارده فين الممثلين اللي ماتوا قبل ذلك؟ فين الراقصين والراقصات والمغنيين؟ اين مات؟ اين هم الان؟ في مزبله التاريخ لا يذكرهم احد، ولم يخلد الله عز وجل ذكرا لاحد الا لمن؟ الى العلماء. ذكرهم الى الان مرفوع، ذكرهم الى الان مرفوع بين الناس. ليه؟ هذا من فضل الله عز وجل على العلماء، هذا من فضل الله عز وجل على اهل العلم، ان هم دايما أصحاب مكانة كبيرة جدا وعظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى، ويوم القيامة يرفعوا. سبحان الله. هو أحبابي النبي صلى الله عليه وسلم قدم من للصلاة؟ قدم من اللي يصلي بنا أمام؟ واحد يكون حسن الصوت؟ لا والله، لو كانت المسألة أحبابي اللي يتقدم عشان يصلي بنا حسن الصوت كان أبو موسى الأشعري النبي قدمه، لأن كان بيقول له إيه؟ لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. لو كان اللي يقدم للصلاة إماما بالناس حسن الصوت لكان النبي قدم بلال، لأن النبي قال لعبد الله بن زيد ألق الأذان على بلال فإنه أندى منك صوتا. المسألة مش كده، ولكن قدم النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة الناس، في إمامة الناس أصحاب العلم، أصحاب العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، أعلمهم بكتاب الله، فإن كانوا فيه سواء فأعلمهم بالسنة. النبي يقدم برضه بالصلاة اللي هي أعظم أركان الدين إيه؟ أصحاب العلم. ليه نتعلم العلم؟ نتعلم العلم مش عشان نسود الأرض بس، لا، نتعلم العلم كمان عشان نحصل فضائل العلم. العلم له فضائل عظيمة ومكانة كبيرة جدا 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 عند الله سبحانه وتعالى، ولكن لمن تدبر وتأمل. فالله سبحانه وتعالى ما ساوى أبدا بين من أتاه الله العلم وبين غيره. قال الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا والله يا رب، لا يستوون أبدا، لا يستوون أبدا. فأهل العلم يرفع الله عز وجل بهم شأن الدين، أهل العلم يرفع الله عز وجل بهم شأن الدنيا بين الناس. نجد ذلك فيه كلمة والله العظيم تكتب بالذهب لابن القيم رحمه الله، حيث يقول: وليس على دين الرسل أضر من الجهال، ليس على دين الرسل الأنبياء أضر من الجهال، بل هم أعداء الرسل على الحقيقة. أهل الجهل دايما كده، هم أعداء الرسل على الحقيقة. لما يطلع علينا واحد بيسموه مفكر إسلامي يقول لا بأس أبدا إن الشاب والبنت يتسلوا مع بعض، هي تبوس بوسة وهي إيه الكلام الفاضي ده؟ ده هذا رجل معادي لمنهج الأنبياء، معادي لمنهج الرسل. وواحد تاني يقول إحنا هنكفر أصحاب الكبائر ودول كفار خارجين من الملة ونستبيح دماءهم، هذا مخالف لدين الله، هذا مخالف لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أعداء الأنبياء والرسل كما سيأتي بعد الآن. نعيد الكلمة الجميلة جدا لابن القيم رحمه الله، يقول: وليس على دين الرسل أضر من الجهال، بل هم أعداؤهم على الحقيقة، بل هم أعداؤهم على الحقيقة. بل الله سبحانه وتعالى أحبابي، وياريت نركز، معلش سامحوني أنا عمال أجري إن الوقت الحلقة بيجري مني، معلش سامحوني، بس أنا أحاول أهدى وإن شاء الله نكمل الدرس الجاي بإذن الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر ان اللي بيتعلم وهو عالم يتساوى عند الله عز وجل مع الجهاد. اسمع كده الآية دي، سورة التوبة، قال الله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ما ينفعش ابدا ان كل المسلمين يطلعوا للجهاد في سبيل الله، لا لا لا. قال الله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. امال نعمل ايه يا رب؟ قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. يعملوا ايه يا رب؟ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. قال ابن القيم رحمه الله: انظر كيف ساوى الله سبحانه وتعالى بين مقام الجهاد وبين مقام جهاد السيف ومقام جهاد اللسان. ولله دار الحسن لما يقول ان هذا الدين لا ينصر الا بامرين، الا بالجهاد والعلم، إلا بالجهاد والعلم. واسمعوا كده ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وياريت اكتبوا الحديث ده ويكون هو عنوان درسنا النهاردة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي في سنن بإسناد حسن: من خرج من بيته في طلب العلم، شوفوا كده، فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله حتى يرجع. اللي يخرج من بيته رايح مسجد عشان يتعلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا في الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. اللي يأخذ نصيبه من العلم ده أخذ بحظ وافر. طب يا ترى إيه الحظ الوافر اللي هناخده؟ ربنا لا يتعامل معنا في القرآن بلغة الأرقام أبدا، بل قال الله: يؤتي الحكمة من يشاء. والحكمة كما قال أهل العلم هي الفقه في الدين، يؤتي الحكمة من يشاء. طب يا ترى يا رب ايه الحظ الوافر النبي قال عليه؟ قال: ومن يؤتى الحكمة، اللي ربنا يديله العلم، فقد اوتي خيرا كثيرا، اوتي خيرا كثيرا. تخيل معي ان كلمة خير هنا جاءت منكرة لتفيد التعظيم، اي عظيم الخير، وتفيد العموم، خير الدنيا والاخرة، خير الدنيا والدين. ما شاء الله ما شاء الله. وربنا يأكد كثرة الخير بقوله: كثيرا كثيرا. انتبهوا للمسألة دي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني في الأوسط والإمام البزار بإسناد حسن من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة. انتبهوا ده، انتبهوا للكلام ده، فضل العلم أفضل عند الله، فيها مزيد خير من فضل العبادة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الطبراني في معجمه الكبير بإسناد حسن صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج إلى المسجد ليتعلم علما أو يعلم علما. أنا خارج من بيتي النهاردة رايح المسجد علشان أدي درس، وحضرتك خارج من بيتك علشان تسمع درس، أنا خارج من بيتي علشان أروح المسجد أصل في درس أسمع درس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجره كأجر الحاج تاما حجه. حجه خد فيه 10 على 10. ده إن أنا أخرج لأقرب مسجد أتعلم فيه العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه من عالم أو متعلم. والفضائل طبعا كثيرة، مش عايز يعني أزود في المسألة دي، لأن عايز أرجع تاني لماذا نطلب علم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد أحبابي نقف مع حديث ده وقفة، إحنا كلنا حافظينه، ولكن أنا دايما علمتكم وبتعلم معاكم والله، إن معرفة الدليل نص العلم، وفهم الدليل النص الثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حافظين حديث؟ آه. ما جبتش جديد، طب خد الجديد. من يرد الله به خيرا، كلمة منكرة في سياق الإثبات تدل على العموم والتعظيم. طيب ما نعكس مع بعض كده الحديث ده: من لم يرد الله به خيرا جعله جاهلا بأمر الدين. إلا ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يجعل له الخير ويسوق له الخير في الدنيا والآخرة، ده الإنسان اللي يكون عالم بأمور الدين، عالم بأمور الشرع. طب إذا كان الإنسان ده ربنا سبحانه وتعالى لا يريد به خيرا، هيظل طيلة حياته جاهل، يعيش جاهل ويموت جاهل، ويموت جاهل. إنما اللي ربنا بيحبه، اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد به الخير، يفقهه في دين الله عز وجل، يفقهه في دين الله عز وجل. طب كل واحد يقف دلوقتي مع نفسنا واقفة، مع نفسه واقفة كده، أنا بتعلم؟ لا، كن على حذر. أنا قاعد ليل نهار بفضل الله قدام القنوات بتعلم وبسمع، وأنا قاعد طول النهار قدام القنوات أسمع وأأيد وذاكر وأحفظ. أبشر والله ما وفقك الله عز وجل لهذا الأمر إلا لأنه يريد بك الخير، إلا لأنه يريد بك الخير. بل كان أحبابي النبي صلى الله عليه وسلم بيحب دايما أنه يجلس مثل هذه الجلسات، الجلسات الفاعل، الجلسات اللي فيها بتثار فيها آية وتفسيرها، حديث وشرحه، حكم فقهي، معلومة جديدة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، حديث رواه أبو داود وأحمد والخطيب في كتاب الفقه المتفقه من حديث ابن مسعود أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أجلس مع قوم يذكرون الله سبحانه وتعالى من بعد الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلي من الدنيا وفيها. إن أنا أروح أجلس مجلس علم أحب إلي من إن الدنيا كلها تكون بين إيدي، من إن الدنيا كلها تكون بين إيدي. فقال أنس ليزيد الرقاشي الراوي عن أنس: يا يزيد، والله ليس كما تصنع أنت وأصحابك، وإنما هي مجالس الفقه والعلم. النبي بيريد بمسألة إن أنا أجلس مع ناس بيذكروا الله سبحانه وتعالى، المقصود بها مجالس العلم ومجالس الفقه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، والحديث يعني ضعفه بعض أهل العلم، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله حسنه في آخر حياته في المجلد 7 من السلسلة الصحيحة من حديث ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فقال يا رسول الله: وما رياض الجنة؟ قال: حلق والذكر. قال ابن مسعود: والله ما عنا بها رسول الله إلا حلق الفقه، ما عنا بها رسول الله إلا حلق العلم. نحن نقعد نتعلم ليه؟ نتعلم العلم، نتعلم العلم علشان نرقق قلوبنا ونهذب طباعنا ونبقى كده فعلا أصحاب قلوب رقيقة وأعين دامعة. والله اقعد كده انت بينك وبين نفسك كده، امتى آخر مرة بكيت؟ ده في مجلس علمي لما كان الشيخ بيتكلم، ده انا لما كنت في الدرس والشيخ عمال يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. الخش يا احبابي مش هتنزل في قلوبنا الا اذا تعلمنا. اجل كده، مش اجل هذا، الله سبحانه وتعالى ذكر بقوله انما يخشى الله من عباده الايه؟ ها معايا؟ قولوا قولوا. العلماء. وشوفوا النبي قد ايه جمع بين خشيه ربنا، جمع بين التقوى والعلم، قال انا اعلمكم بالله. طب لما كان النبي اعلم واحد بربنا قال واشدهم له واشدكم له خشيه انا. وفي روايه في الصحيح انا اتقاكم لله. طب ليه يا رسول الله انت اتقى الناس؟ لانني اعلمكم بالله. شوفوا يا جماعه، شوفوا العلاقه بين العلم والخشيه، العلاقه بين العلم والتقوى. كل ما نتعلم اكتر نزداد لله سبحانه وتعالى تقوى، كل ما نتعلم اكتر هنخشى الله اكتر، كل ما نتعلم اكتر ونحضر مجالس العلم. يا شباب، مجالس العلم في المساجد جميل جدا ان احنا نتعلم من القنوات، ولكن جو المسجد له حاجه ثانيه خالص. نقعد كده تحت اقدام الشيخ، والله والله لا ازال وساظل الى ان اموت كما قال الامام احمد، مع المحبره الى المقبره اروح للمشايخ. انا ليا مشايخ وبقرا عليهم وبذاكر تحت ايديهم الى الان، وساظل اصنع ذلك الى ان اموت. ولكن والله في كثير من الاوقات ممكن اقعد مع الشيخ في المجلس وانا عارف الشيخ هيقول ايه، لان انا سمعت منه الدرس ده قبل كده، وان انا الشيخ شرح لي الكتاب ده قبل كده، انا قرات الكتاب ده على الشيخ من 8 سنين ولا من 10 سنين. ولكن برضو اروح للشيخ في المسجد واقعد تحت رجليه، انا رايح بس ابص في وجه الشيخ قلبي يزداد ايمانا. والله العظيم ابص كده في وش الشيخ ازداد ايمانا. الامام الذهبي رحمه الله في السير بيروي عن الامام المطيع يقول كان مجلس الامام احمد زهاء 5000 نفس. مجلس الامام احمد 4 دقائق. طيب مجلس الامام احمد كان 5000 نفس، 500 يكتبون، 500 جايين يتعلموا منه الاحاديث يكتبوا، والباقي يتعلمون منه السمت والادب، والباقي جاي هو سمع الحديث منه قبل كده، ولكن جاي ايه؟ جاي ينظر للامام احمد كده، ينظر الى سمته، ينظر الى تواضعه، ينظر الى كلامه، ينظر الى جلسته، ينظر الى سكوته، ينظر الى كلامه، ينظر الى تبسمه، يزداد خشيه وقرب من الله بهذه النظره. اوت والله ما زلت ازداد خشيه وقرب من الله ان انا انظر بس في وش المشايخ بس. رغم ان انا سمعت الدرس ده مره واثنين وثلاثه، الا ان احط بس بين ايدين الشيخ كفايه. علشان كده احبابي، قال حنظله يا رسول الله انا نكون معك، قاعدين معك، فتذكرنا بالجنه والنار فكاننا نراها ايه؟ راي عين. وابو هريره قال يا رسول الله انا نكون معك فتذكرنا بالجنه والنار فترق قلوبنا وتدمع اعيننا. هو ده فضل العلم، ان قلبي بيرق، طبع بيهذب. وروى ابو داود والترمذي واحمد من حديث العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. احنا محتاجين للمجالس دي، المجالس اللي احنا نتعلم فيها عن ربنا سبحانه وتعالى ونزداد قرب من الله سبحانه وتعالى. من اجل ذلك الله، كلمة جميلة قوي لابن القيم. كان ابن القيم رحمه الله يقول العلم للقلب كالمطر للأرض. تاني قال العلم للقلب كالمطر للأرض. طب بالله عليكم عندك أرض زراعية وما عارفش بقى ترويها، الأرض دي اللي هيحصل لها صح هتموت. وكذلك قلبك لو لم ترويه بالعلم لمات. تاني الكلمة دي، قال العلم للقلب كالمطر للأرض فلا حياة للقلوب بدون العلم، لا حياة للقلوب بدون العلم. علشان كده بنقول للأمهات، أمهاتنا بالله عليكم خدوا أولادكم من هم صغيرين وأعدوهم عند العلماء والمشايخ، خدوا أولادكم ما تستنوش إن الأولاد في مرحلة ثانوي يبدأوا ينحرفوا ونقولوا الولد انحرف، لا، خدوا الأولاد وروحوا مجالس العلم. خدي ابنك الرضيع وخديه معاك مجلس العلم عشان يتعلم. ده رضيع لا، ما هو الولد لو نشأ وشاب من البداية اول ما عينيه تفتح على المسجد ومجلس العلم هتفرق معاه بعد كده كتير قوي 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 قوي. ها اختم؟ طيب حاضر. طيب لسه لماذا العلم؟ نكمل ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله، ونختم طبعا التزام بالوقت. كنت فرحان جدا ان انا معاكم النهارده، وحزين ان انا هسيبكم دلوقتي، ولكن هتتجدد الفرح مره ثانيه ان ان شاء الله باذن الله اكون معاكم الاسبوع القادم باذن الله. اكتفي ان شاء الله بهذا القدر. احبكم في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.